وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم في الحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب نازي للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه مسائل فقهية دقيقة كلها مسائل خلافية. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله بخطأه ونسيانه فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم. إذا صلى الإمام أو صلوا خلف أئمتكم معنى الحديث، إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ومن صلى وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب، عمر بالتحديد صلى وهو جنب صلاة الفجر، صلى إماما ولم يتذكر إلا بعد أن ذهب إلى مزرعته في الجرف فتذكر هناك فاغتسل فصلى عاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. هذا فعل الخليفة الثاني من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فعل عمر حجة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به. إذن لو صلى المأموم خلف جنوب وخلف محدث وهو لا يعلم فتذكر وعلم الإمام بعد ذلك فاغتسل وتوضأ وأعاد، ليس على المأموم الإعادة. هذه في مسألة الحدث. ولو صلى وفي ثوبه نجاسة وتحت نعله نجاسة والإمام نفسه لا يعلم، علم ذلك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ماذا يعلم؟ ماذا يعمل الإمام نفسه أولا قبل المأموم؟ الذي تدل عليه قصة نعلي النبي عليه الصلاة والسلام في قصة جبرائيل إنه لا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينما يسلم الناس خلع عليه وخلع الصحابة نعاله، وبعد الصلاة سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا لما رأيناك خلعت عليك خلعنا نعالنا، فأخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تحت نعلي قدرا فخلعت. فلم يعد الصلاة فلم يأمرهم بالإعادة، بل بنى على صلاته. لما خلع عليه بنى على صلاته ولم يستأنفها. دل ذلك على أن الإمام أو أي مصلي لو علم النجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يبعد ما فيه النجاسة من النعلين والعمة مثلا أو الغزرة أو الطاقية ما يمكن خلعه فخلع، يبني على صلاته فيستمر. وإذا تذكر بعد الصلاة من باب أولى، صلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة فقط وأصحابه، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أي لأحمد روايتان، رواية يوافق فيها أبا حنيفة ورواية يوافق فيها الإمامين. مالك والشافعي. إذا علم بعد فراغ أن إمامه على غير طهارة، هذه تشمل الطهارة الصغرى والكبرى، ويمكن أن يتوسع لتشمل الطهارة من الحدث والنجاسة على ما ذكرنا، أعاد عند أبي حنيفة وعند الأئمة الثلاثة مع ملاحظة رواية الإمام أحمد رحمه الله جميعا لا يعيد، وهو ما قررناه قبل قليل. والدليل مع هذا القول، قول الإمام، قول الأئمة الثلاثة مع استثناء رواية الإمام أحمد. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل كثيرة موضعها كتب الفروع. وهذه المسألة أيضا في المصدر السابق، أي مجموع الفتاوي، هذا في المجلد الرابع، تجي عندك المجلد الرابع صفحة 256 إلى 261. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، فيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. وشيخ الإسلام يميل إلى أن هذه القاعدة يقول التي قعدها المالكية والشافعية والحنبلية على أن المأموم لا يصح له الاقتداء بإمام يفعل ما يخالف مذهبه وما يخالف اجتهاده، يقول هذه القاعدة فاسدة غير صحيحة. ودعوة بعض الناس أن أصحاب المذاهب لا يقتدي بعضهم ببعض حتى يعلموا موافقة الإمام للمأموم في كل شيء، قاعدة فاسدة لا أصل لها. يذكر شيخ الإسلام أن أئمة الشافعية والحنفية والحنابلة يأتون إلى المدينة، والأئمة الذين يصلون في هذا المسجد مالكية، وهم لا يبسملون لا سرا ولا جهرا، وأولئك يرون البسملة إما سرا وإما جهرا، مع ذلك لا يسألون فيصلون خلفهم، هم يعلمون أنهم يخالفونهم في البسملة. فصلى أبو يوسف خلف هارون الرشيد بعد أن احتجم فصلى بالناس هارون الرشيد، لأن في وقت الخلفاء هم الأئمة، الخلفاء والأمراء هم الأئمة، هارون الرشيد صلي بالناس وخلفه الإمام مالك وخلفه أبو يوسف. الإمام مالك أفتى لهارون أن الحجامة لا تفسد الوضوء، لا تنقض الوضوء، وأبو يوسف يرى إن من احتجم فخرج منه الدم انتقض وضوءه، ومع ذلك صلى خلفه. فقيل له أتصلي خلفه وقد احتجم؟ قال يا سبحان الله، أمير المؤمنين، يعني لا أصلي خلف أمير المؤمنين؟ استنكر. قال ما الإمام مجتهد ومتأول، هنا هذه النقطة المهمة، من فعل خلاف ما تعتقد لا اتباعا للهوى ولكن مجتهدا ومتأولا اتبعه، لأنك مجتهد ومتأول مثله، ليس اجتهادك وتأويلك أفضل من اجتهاد ذاك وتأويله. في هذه المسائل ينبغي التساهل، لهذا يمكن جمع كلمة المسلمين. أما لو قيل كل أصحاب مذهب لا يقتدون إلا بإمام من مذهبهم، كيف يكون الأمر؟ يكون في مسجد واحد، المسجد الحرام، وهذا المسجد أئمة، إذن إمام حنبلي وآخر شافعي وآخر مالكي وهكذا. وقد أدركنا المقامات الأربعة في المسجد الحرام، المقامات الأربعة، ولكن أدركناها بعد أن وحد الإمام، وبقيت المقامات واقفة هكذا فارغة لا مفعول لها عندما أدركناها، لكن سبق أن كان لها مفعول. كان كل مذهب يصلون في مقامه في إمامه. المذاهب الأربعة كلها أزال تلك الجاهلية وتلك الفرقة الملك عبد العزيز رحمه الله عندما فتح الحجاز، ولكن أبقى على المقامات إلى فترة إلى السبعينات، فأزيلت بعد ذلك المقامات. وكان قبل إزالتها إذا جاء الحجاج كل حجاج يحاول أن يجلس عند مقام مذهبي، ولكن أزيلت بحمد الله تعالى وتم التوحيد. ودعوى الناس أو التعزيل للناس وتزيل للناس الإنسان لا يبتدي إلا بإمام من مذهبه دعوة إلى الفرقة والتشدد، لا يجب. إنما الواجب على المعلمين والأئمة وأهل العلم دعوة الناس إلى أن يلتزموا في صلاتهم الصلاة المحمدية، هذا الواجب، أي أن يطبق الأئمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم بصرف النظر عن المذاهب. لا ينبغي أن يقال هذا يصلي على مذهب مالك، هذا يصلي حنبلي، لا، ينبغي أن يصلي الجميع صلاة محمدية تطبق فيها صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مدونة في كتب الحديث، وقد لخصها أخيرا بعض المحدثين المعاصرين وفي مقدمتهم الشيخ ناصر الألباني، ورسالته مفيدة في هذا الباب، جمع فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخنا عبد العزيز بن باز رسالة صغيرة في هذا المعنى. فينبغي الحرص على طلاب العلم على أن يعلموا الناس الصلاة مطبقين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لمن يفتي للناس أن يقول إن كنت مالكيا فصلاتك صحيحة، إن كنت حنبليا فصلاتك غير صحيحة، إن كنت مالكي، إن كنت شافعي، يوزع الفتوى على الناس معنى يفرق بين المسلمين. لا يجوز لأي مفتي أن يفتي بهذا الأسلوب. إذا فعلت كذا إن كنت شافعي صلاتك صحيحة، إن كنت شافعي لا تبتدي بالحنفي، هذا إفساد وتفريق بين المسلمين، وهذا ما يحاربه الدين الإسلامي. عليكم أن تدرسوا هذه المسألة في المرجع الذي ذكرنا لكم، كلام شيخ الإسلام نقل كلام أهل العلم في هذين المرجعين، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى ذلك، لأن شيخ الإسلام لم يكتفي باجتهاده ولكنه نقل كلام أهل العلم كعادته، وشرع وعلم، يضاب الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضوع كتب الفروع كما قلنا، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. إذا كان يعلم أنه كان محدث، كان عنده، كان محدثا أو جنبا، وتأكد أنه لم يغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، نسي فقام يصلي منه. الناس الذين لا يعلمون حكمهم تقدم، ولكن أنت طالما علمت بأنه لم يتوضأ وقد علمت أنه محدث، كان من النوم وأخبرك أنه جنب فلم يغتسل، لا يجوز أن تصلي خلفه، لأنه في حقك أنت يعتبر لاعبا وليس بمصلي. إذن الحكم يختلف فيما بين الذي يعلم وبين الذي لا يعلم. لكن إذا صلى وجاء إنسان لا يدري اقتدى به فصلى، في حق هذا الذي لا يعلم لا يعتبر لاعب، يعتبر مسلم. فإذا انتهى من الصلاة فتذكر أنا لست على وضوء ولا كنت جنبا، يغتسل فيتوضا فيعيد الصلاة والمأمومون لا يعيدون كما تقدم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه.